بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته فصلا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكرياء حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكرياء عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث لمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجز فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. أولا نترجم للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الصفحة الرابعة صفحة 156 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير. عمرو بن سعيد هذا هو عمرو بن سعيد القرشي بالولاء ويكنى بأبي سعيد وهو بصري من التابعين روى عن أنس وأبي العالية وروى عنه يونس بن عبيد وابن عون وآخرون وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع والبخاري في غير الصحيح. في الحديث الأخير الذي قرأناه حدثني سريج بن يونس هو سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي أبو الحارث وكان من العباد وكان نزيل بغداد وهو شيخ الإمام مسلم. روى عن مروان بن شجاع وهشيم وعباد بن عباد وإسماعيل بن جعفر وخلق كثيرين وروى عنه مسلم فأكثر من الرواية عنه وروى عنه محمد بن عبد الرحيم وأحمد بن علي المروزي. له في البخاري حديث واحد توفي سنة 35 و200 وخرج له البخاري ومسلم والنسائي. حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجأ الهمداني الكوفي روى عن أبيه عبد الملك وروى عنه سريج بن يونس شيخ الإمام مسلم خرج له مسلم والنسائي وله عندهما 3 أحاديث توفي سنة 81 و100. وأما عبد الملك أبوه فهو عبد الملك بن سعيد ابن حيان بن أبجر الهمداني الكوفي روى عن أبي الطفيل والشعبي وروى عنه ابنه عبد الرحمن وابن عيينة له نحو 40 حديثا وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما واصل بن حيان فهو واصل بن حيان الأسدي الكوفي روى عن شريح القاضي وأبي وائل وروى عنه أبو إسحاق الشيباني ومغيرة بن مقسم توفي 20 و100 وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر. أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير إمام مسلم يروي عن شيخين عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير ولكنه قال قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك. ظاهر هذه العبارة أن أبا بكر وابن نمير كلاهما نقل الحديث عن زكريا أنه تحمل عن شيخه سماك بالسماع منه حدثني يعني بصيغة حدثني. ولكن الحقيقة أن أبا بكر بن أبي شيبة روى الحديث عن محمد بن بشر حدثنا زكرياء عن سماك. ولذلك أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يبين هذا فقال وفي رواية أبي بكر زكرياء عن سماك زكرياء عن سماك أي أن زكريا تحمل عن سماك في رواية أبي بكر بالعنعنة أو حدث عنه بالعنعنة، وفي رواية ابن نمير بالتحديث قال حدثني. فلو لم يشر الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى هذا لتبادر إلى الذهن أن كلا الرجلين يسوق الحديث بأسلوب واحد وأن وسيلة التحمل واحدة، ولكن الوسيلة قد اختلفت، ولذلك أشار الإمام مسلم إلى هذا تبرئة لذمته في السماع، لأنه سمع في رواية أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكرياء عن سماك، وفي رواية ابن نمير حدثني سماك. وأنتم تعلمون الفرق ما بين التحديث وما بين العنعنة، إذا كان الراوي مدلسا فإنه لا تقبل روايته بالعنعنة، وأما إذا لم يكن مدلسا فإن روايته بالعنعنة مقبولة. طبعا هذا في غير الصحيح، وأما في الصحيح فالعنعنة وغيرها سواء، لأنهم ما يحدثون عن رجل بالعنعنة إلا إذا ثبت عندهم أنه قد سمع الحديث من شيخه. لكن رغم هذا أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الحديث كما سمعه، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمعها، وهكذا أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يؤدي الحديث. وأما بالنسبة لموضوع الأحاديث التي قرأناها، فهذه الأحاديث ساقها الإمام مسلم في كتاب الجمعة، وكتاب الجمعة ساقه الإمام مسلم، طبعا وساق كل الكتاب الصحيح كله لم يعنون له الإمام مسلم، وإنما الذي وضع العناوين الإمام النووي والشراح. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لم يجزئ أو لم يقطع كتاب الجمعة، وإنما ساقه كله بعنوان واحد وهو كتاب الجمعة، ولكن كتاب الجمعة مشتمل على موضوعات متعددة. لا أدري ما السبب الذي لم يقطع من أجله الإمام النووي رحمه الله تعالى صحيح مسلم ولم يعنون للموضوعات في كتاب الجمعة، ولكن كما رأينا في الأحاديث السابقة وكما سيأتي معنا في الأحاديث اللاحقة توجد موضوعات متعددة. فالموضوع الأول يتكلم حول قصر الخطبة يوم الجمعة وطول الصلاة، وأن هذا من فقه المرء أن يطيل الإنسان الصلاة وأن يقصر في الخطبة. فالحديث الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والمراد بالقصد أي أن خطبته لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، وإنما هي بين ذلك. للطول الذي نعرفه اليوم من خطبائنا يخطب الإنسان حتى ينام المصلون، وهذا أيضا ممل، لأن الخطبة موعظة، المفترض بالخطبة أنها تكون للموعظة، تكون للتذكير، وموعظة إذا طالت فقدت معناها وفقدت بهاءها. يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، أن الإنسان جعل كل كلامه موعظة تمنى الناس من سماعها، ولذلك كان يتخولهم بالموعظة، وإذا وعظ ما يطيل كما هو الحال في صلاة الجمعة، وإنما كان يخطب خطبة وسطا بين الإطالة المملة وبين الإيجاز المخل، فلا هو يوجد لدرجة ألا يفهم الناس ما يريد، ولا هو يطيل لدرجة أن يمل الناس كما نجد اليوم في كثير من خطبائنا يطيل خطبة حتى ينام الناس، وربما كان بعض الناس من ذوي الأمراض، بعض الناس المصابين بمرض السكر لا يستطيع أن يحدث بولة، يضطر أن يخرج من الخطبة مرة وربما خرج مرارا، بعض الناس من أصحاب الأمراض الأخرى ما يستطيعون الجلوس، هذا يؤذيهم. فالمفترض بالخطيب يوم الجمعة أن يعظ الناس بكلام بليغ مفهوم يصل للغاية والغرض، وربما تكلم على موضوعات كثيرة يريد أن يثيرها، لا مانع، الخطبة تثار بها موضوعات كثيرة، ولكن مع هذا يستطيع الخطيب البليغ الفصيح أن يؤدي ما يريد بعبارات وجيزة وبوقت قصير، وهذا هو المطلوب في خطبة يوم الجمعة. ويطيل الصلاة، ليس معنى هذا أنه يطيل الصلاة يصليها كصلاة الفجر يقرأ بها 100 آية، لا، وإنما يطيلها إطالة نسبية بحيث تتلائم مع الخطبة. فإذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تستغرق دقائق، وما كانت تزيد خطبة عن هذا، الخطب التي نقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما تحتاج أكثر من دقائق، يعني 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بالكثير، يقرأ الإنسان في 5 دقائق صفحتين أو يقرأ صفحة ونصف صفحة. فإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة يقال الصلاة طويلة إذا تساوت الخطبة، فإذا صلى يعني قرأ 20 آية أو 30 آية يكون قد قرأ أكثر مما خطب. اليوم الأئمة على العكس يخطب لنا ساعة كاملة، وبعض الخطباء يخطب أكثر من ساعة، وكثير من الخطباء يخطب 45 دقيقة، وقلما تجد خطيبا يخطب كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصر في هذا العصر الصلاة، نعم يقرأ بأقصر الآيات، يعني عكس الموضوع انعكاسا كاملا، أطال الخطبة، والمفترض به أنه يقصر الخطبة، وقصر الصلاة والمفترض به أنه يطيل الصلاة، الإطالة النسبية التي تتلائم مع الخطبة ومع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة الكثيرة التي يوجد فيها العاجز ويوجد فيها الصغير ويوجد فيها المريض ويوجد فيها أصحاب الأعمال. فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وأما الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والمراد باحمرار العينين وعلو الصوت واشتداد الغضب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل في هذه الخطبة، كان يهتم لها، كان يهتم لها وكان يعطيها حقها، فكان لشدة اهتمامه بها وانفعاله بالموضوع الذي يتكلم عنه تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول، أي منذر الجيش، صبحكم ومساكم، يعني كأنه في خطبته يصير منذر جيش، الذي ينذر جيشه العدو الذي اقترب منهم، فكاد أن يصبحهم، كاد أن يمسيهم. فاهتمامه بخطبة وصل لدرجة الخطيب الذي ينذر الجيش. كيف يكون حاله؟ لا شك أنه يكون مهتما اهتماما شديدا بهذه الخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته كان في هذه الحالة. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ثم قول: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: أنا والساعة روي بنصبها أنا والساعة وأنا والساعة، والمشهور نصبها على المفعول معه، بعثت أنا والساعة. وأما قوله: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضبط بضبطين، هذا الضبط الذي معنا بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وضبط بفتح الدال بفتح الهاء وإسكان الدال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المراد بالهدى، خير الهدي المراد بالهدي برواية الفتح، أي الطريق، خير الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الهدى إذا قرأناها برواية الضم كما هو معنا في الرواية التي بين أيدينا، فمعناه الدلالة والإرشاد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إيش المراد بالهدى هنا؟ خير الهدي واضح، المراد بالهدي أي ما يهدي به النبي صلى الله عليه وسلم من تبعه. الطريق الحسن خير الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قرأنا بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال هدى له معنيان، المعنى الأول يكون معنى الدلالة والإرشاد، الهدى بمعنى الدلالة، هدى فلان فلانا دل وأرشده، وهو الذي يضاف إلى الرسل، الرسل هدى، ويضاف إلى القرآن ويضاف إلى العباد. قال الله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل إلى الصراط المستقيم. وقال في القرآن، أين يضاف الهدى للقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يرشد ويدل. ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، أي أرشدناه ودللناه. هذا المعنى الأول للهدى. والمعنى الثاني قد يأتي بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، أي أن الله سبحانه وتعالى يلطف ببعض خلقه، ببعض عباده، يوفقهم للهداية، يوفقهم للرشاد والسداد، يعصمهم عن الوقوع في المعصية ويؤيدهم. قال: وهذا يتفرد به الله سبحانه وتعالى. الأول هداية معنى الجلال والإرشاد، الأنبياء يدلون ويرشدون، والقرآن يدل ويرشد، والبشر يدلون ويرشدون. وأما الهدى بمعنى التوفيق للطاعة والعبادة، وبمعنى العصمة عن المعصية والخطأ، وبمعنى التأييد، هو ينفرد به الله سبحانه وتعالى. قال: ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت القدرية الذين ينفون القدر: حيث جاء الهدى فهو للبيان، يعني يأتي الهدى دائما بمعنى البيان. قال: ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق، مراد أهل الحق حينما يطلق في كتب الأصوليين وفي كتب علماء التوحيد، مراد به أهل السنة والجماعة من الأشاعرة وغيرهم، يطلقون على الكلمة أهل الحق، مقابل المعتزلة وغيرهم من أصحاب المناهج الضالة المنحرفة. قال: ورد عليهم أصحابنا من أهل الحق مثبتين قدر الله تعالى بقول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، إذا كان بهدى بمعنى الدعوة والإرشاد لكان معنى هذا أنه يوجد في الآية تكرار: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلو قلنا إن الهداية بمعنى الدعوة بمعنى الإرشاد لكانت الكلمة متكررة، وقد فرق الله تعالى بين الكلمتين، فقال: والله يدعو، يدعو كل البشر، والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو كل الناس سواء المؤمن والكافر، البشر كلهم مدعوون، والله يدعو إلى دار السلام، ولكن هداية لمن؟ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: كل بدعة ضلالة، ثم يقول: أنا أولى، إلى آخره. البدعة هو الشيء الذي استحدث على غير مثال سابق يقال فيه مبتدع، هذا بالمعنى العام عند أهل اللغة. البدعة هو كل شيء نحدث على غير مثال سابق. وأما في الشرع في الاصطلاح فالمراد بها الأمر الذي يبتدع ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد القرآن أو السنة. وظاهر هذه العبارة كل بدعة ضلالة أن كل ما يبتدع يكون ضلالة، وإذا أخذنا العبارة على ظاهرها لكان معنى هذا أن الأمة هلكت من الصدر الأول، لأنه قطعا وجدت أشياء يحتاج إليها الناس لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان كل ما يحدثه الناس
مما لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان معنى هذا أننا اليوم جميعا من الهلكة. فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدارس، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مستشفيات، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصارف إسلامية، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة، وهناك أشياء كثيرة. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولذلك قسم علماء المسلمين البدعة إلى خمسة أقسام. قالوا البدعة تارة تكون واجبة، شيء تحتاج إليه الأمة لابد من وجوده فهو واجب لابد من إيجاده، وبدعة مندوبة ليست واجبة ولكنها مندوبة، وهناك بدعة مباحة وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة محرمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى البدعة خمسة أقسام. طبعا هذا الكلام ليس كلام الإمام النووي وحده، وإنما ليس كلام الإمام النووي وحده وإنما هو كلام كل علماء المسلمين. أما ما تسمعونه اليوم من بعض ما لا علم عنده فهذا لا يبه له ولا يلتفت إليه. اتفق علماء المسلمين على أن ما يبتدع ما يستحدث من الأمور ينقسم إلى قسمين، أو بالعكس ليش حتى أقول هذا كلام علماء المسلمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف سن في الإسلام سنة؟ ألم يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا أسس التشريع كاملة، لا شك أنه بيّن لنا كل شيء إما بيانا إجماليا وإما بيانا تفصيليا، لكن هناك أشياء ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجدها الناس وهي متمشية مع قواعد الشريعة، متمشية مع مبادئ الإسلام العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، أي شرع للناس شيئا حسنا ما كان موجودا في الزمن الماضي، ما كان موجودا في السنة ولا موجود في القرآن. إذ لو كان موجودا في القرآن والسنة لما نسب إلى الناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك قسم الناس والعلماء البدعة إلى خمسة أقسام. قال النووي البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. قال فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة وعلى شبههم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد علماء الكلام الذين يشككون الناس بدينهم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكلما امتد الزمن كلما زادت الشبهات عند أصحاب الشبه، عند المبتدعة، عند الضلال، عند الكفرة، صارت لهم مدارس وصارت لهم مناهج. كيف نرد على شبههم؟ هل نترك أعداء الإسلام يخترعون الشبه ويلقونها أمام المسلمين يشككونهم بدينهم ولا نتكلم معهم ولا نرد عليهم نقول هذا حرام؟ ما يصح. يجب علينا، العلماء قالوا من فروض الكفايات التي لا بد من وجودها في الأمة أن يوجد في الأمة من يتعلم علم الكلام حتى يرد الشبه على أصحابها، حتى يرد شبه الملاحدة والزنادق والمبتدعة. نعم نحن ما نقول للناس تعلموا علم الكلام، هذا لا خير فيه، وتعلمه فيه من الأضرار ما لا يخفى على أحد، وربما أودى بكثير من الناس إلى تشكيك بأمور دينهم. ولكننا إذا وجدنا إنسانا متمرسا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا عقيدة سليمة لا يخشى عليه من التأثر بالشبه، قالوا لا مانع أن يخصص بدراسة علم الكلام من أجل أن يستطيع صياغة الأجوبة وصياغة الأدلة التي يدل بها على صحة الإسلام وبطلان ما عداه، ليدل على بطلان الشبه التي يلقيها الفلاسفة وأصحاب المناهج المنحرفة أمام المسلمين. وكلكم تعرفون اليوم أن الإلحاد يعني في الماضي كان مناهج تعليمية، اليوم صار مدارس وصارت مدارس تدعم من قبل قوى عظمى في العالم من أجل ترويج الشبه ونشرها بين المسلمين. فإذا لم يوجد فينا من يرد هذه الشبه فإنما سنجد كثيرا من المسلمين يضلون وينحرفون. فالإمام لو يقول من البدع الواجبة نظم الأدلة التي نرد بها على شبه الملاحدة والمشككين، ونظائر هذا كثيرة. اليوم الأموال فائضة بين أيدي الناس، أموال كثيرة، طيب، والناس يتعاملون مع المصارف الربوية، وباستطاعتنا نحن المسلمين أن نوجد مصرفا إسلاميا يتعامل مع الناس معاملة شرعية، يجنب الناس ارتكاب الحرام، يجنب الناس الربا، يجنب الناس كثيرا من المزالق والمهاوي التي ربما أودت في دين المرء. أليس من الواجب أن نوجد مثل هذا؟ لو عرضت هذا الأمر على كل عاقل أقول لك هذا أمر واجب، المسلمون مقصرون في هذا. هل هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان موجودا. هذا شيء ابتدع، شيء أوجدته حاجات العصر، شيء موجود في الواقع والناس بحاجة للتعامل معه. أحد أمرين، إما أن نوجد هذا على أسس الإسلام، وإما أن نقع في الحرام. وما دمنا قادرين على إيجاده على أسس الإسلام فلا بد من إيجاده. هذا شيء مبتدع لكنه بدعة مشروعة، من سن في الإسلام سنة حسنة، ونظائر هذا أشياء كثيرة جدا. اليوم كثير من فنون العلم غير مسألة الرد على شبه الملاحدة لابد للمسلمين أن يتعلموها من أجل أن يدافعوا عن دينهم ويردوا على شبه أعدائهم. قال ومن البدع المندوبة تصنيف كتب العلم. هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وصحيح البخاري؟ هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب في اللغة قاموس ومرجع؟ هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب في الفقه؟ ما كان هذا نهائيا، ما كان يوجد عندنا. حتى القرآن ما كان موجودا بين أيدي الناس، كانوا يحفظونه. الحاجة أول شيء مست إلى كتابة القرآن الكريم، فكتب القرآن الكريم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بعد ذلك نسخا متعددة، ثم اقتضت الحاجة إلى تشكيل القرآن الكريم وضبطه. القرآن الكريم ما كان مشكولا ولا كان منقوطا، فنقط القرآن الكريم حتى لا يتصحف على الناس أثناء القراءة. هذه بدعة أم ليست بدعة؟ بدعة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقط رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ولا شكله ولا ضبطه ولا وضع علامات ما بين الآيات. هذه كلها من صنع البشر، من صنع المسلمين، من صنع علماء المسلمين. لماذا صنعوها؟ حتى لا يقع الناس في اللبس والاختلاط، حتى لا يختلط عليهم الكلام. تصور نفسك اليوم تقرأ القرآن بدون نقص وبدون تشكيل، كيف نضبطه؟ لولا أن الله تعالى سخر علماء المسلمين في الماضي لضبط القرآن وتشكيله وما ضبطوه فقط بالنقط التي توجد، نقطة فوق الخاء ونقطة تحت الباء ونقطتان فوق التاء، لا، ضبطوه بالكتابة. كانوا يكتبون هذه تاء توجد فوق نقطتان، وهكذا ضبط القرآن الكريم بالرسم وضبط القرآن الكريم بالكتابة حتى لا يقع أدنى ريبة أو لبس أو شك في صحة ما نقرأه من الكلمات اليوم. لولا أن الله تعالى سخر علماء المسلمين لهذا كيف كنا نقرأ القرآن؟ لوجدت اليوم الناس يكفر بعضهم بعضا، ولوجدت القرآن ليس من الآن، منذ مئات السنين لوجدت القرآن يقرأ بآلاف الأشكال، ولتغير حرام الله إلى حلال وحلاله إلى حرام. هذه بدع أوجدها الناس، نعم، لكن ما الذي دعاهم إلى إيجادها؟ حاجة الناس لها، وبناء على هذا فهي من الأمور المندوبة، وقد تكون واجبة، وقد تكون واجبة. قال ككتب العلم وبناء المدارس والربوط، زد إلى هذا في هذا العصر المستشفيات، وجود إشارات المرور في الشارع. في الزمن الماضي ما كان الناس بحاجة لهذا، أكان الإنسان الذي يركب الدابة يحتاج إلى إشارة مرور؟ ما يحتاج لهذا، لكن السيارة يحتاج صاحبها إلى إشارة مرور. تصور أنه لا توجد إشارات مرور في الشوارع، كيف يكون وضع البشر؟ هذه أمور مبتدعة لكن الناس بحاجة لا. فإذا ومن المباح قال التبسط في ألوان الأطعمة. الأطعمة التي نأكلها اليوم كان يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا أكلوها ولا سمعوا بها نهائيا ولا خطرت لهم على بال، ومع هذا نأكلها اليوم مباحة، كل منها ما شئت دون إسراف وتبذير، لا مانع منها، شيء مباح، افعل ما تشاء ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير. وأما البدع المكروهة والمحرمة هي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مما يتصادم ويتعارض مع نص القرآن الكريم أو مع السنة النبوية، مما يتعارض مع قواعد التشريع، يضاف إلى الدين وهو ليس من الدين، يقال هذا أمر من دين الله تعالى وهو ليس من دين الله، عند ذلك يكون بدعة، إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، هذه كلمة كل صيغة من صيغ العموم، بل هي من أعم صيغ العموم، عندنا نحن في العموم في أصول الفقه صيغ تدل عليه، من أعم صيغ العموم كلمة كل، ومع هذا هي عامة مخصوصة، عامة مخصوصة، فهي ظاهر لفظ العموم لكن هذا العموم دخله التقصير، ليس كل ما استحدث مما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، إذن هذا اللفظ عام مخصوص. قال وكذلك ما أشبه هذا الحديث من صيغ العموم، يعني إذا عرفنا أنه خصص قطعا فوإن كان تعمل فيه صيغة من أعم صيغ العموم فإنه يكون عاما مخصوصا. قال والدليل على تخصيص هذا الحديث قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 20 ركعة، ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه. فإذا الشيء ابتدعه ولكنه متفق مع قواعد الشريعة العامة ومما هو مطلوب ومستحب، هذا أفضل والخير للمسلمين، ولذلك فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم قال نعمة البدعة هذه، وأقره كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى صار إجماعا سكوتيا وإجماعا عمليا. من أعظم ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن تصلى التراويح 20 ركعة، أن تصلى 20 ركعة، ما أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كإجماعها على هذا من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة، ما دام هذا الدين موجودا فالناس يقولون السنة في التراويح أن تصلى 20 ركعة، لكن هذا ليس فرضا ولا واجبة وإنما هو المندوب المستحب، فمن صلى 20 ركعة فقد أتى بكمال السنة، ومن صلاها دون ذلك فله من الأجر على قدر ما يصلي. صلي في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي وفي زمن التابعين وفي زمن أتباع التابعين إلى يومنا هذا ويتصلى هكذا، هذه ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يمكن أن يرد علينا اعتراض، واحد يقول لنا لكن هذه الكلمة كل بدعة ضلالة، هذه لفظة كل مع كونها من أعم الصيغ، من أعم صيغ العموم تؤكد الكلام، يعني لما واحد يريد أن ينفي عن كلامه التخصيص ماذا يقول؟ يعني مثلا يقول والله الطلاب مجتهدون، الطلاب مجتهدون عام اسم جنس أو جمع دخلت عليه ألف واللام فيفيد العموم، الطلاب جمع دخلت عليه ألف واللام فيفيد العموم، لكن لو قال كل الطلاب مجتهد كأنه لا يريد أن يقول كل طالب مجتهد أو أن اللفظ عام، ويريد أن يؤكد العموم في هذا الكلام، كأنما يريد أن يؤكد العموم في هذا الكلام، ليس فقط يريد العموم، ما يريد أن يقول كل واحد من الطلاب مجتهد وإنما يريد أن يؤكد هذا العموم بلفظة كل. فواحد يقول اعتراض، ما دام الكلام مؤكدا بهذه اللفظة أيجوز أن يطرأ عليه التخصيص؟ يعني التخصيص يطرأ على العموم، لكن حتى ولو كان العموم مؤكدا بلفظة كل، قال نعم، حتى ولو كان العموم بلفظة كل، قال الله تعالى في ريح ثمود تدمر كل شيء، هل دمرت السماء؟ دمرت السماء؟ دمرت الشمس والقمر؟ دمرت الكواكب؟ ما دمرت الكواكب، إذا تدمر كل شيء مما أتت عليه، مما أتت ومما كان قابلا للتدمير، هل دمرت الجبال؟ دمرت البديان؟ دمرت البحار؟ لا، دمرت كل شيء أتت عليه مما هو قابل للتدمير. إذن هذه عبارة عامة وهي من أعم صيغ العموم، كلام فيها يعني ذكر بلفظة كل، العموم فيها ذكر بلفظة كل التي تدل على التعميم وتأكيد التعميم، ومع هذا دخلها التخصيص خصصها هنا الحس، لأننا نرى بحواسنا، نرى بأعيننا، نسمع بآذاننا، نلمس بأيدينا، نعلم أنها لم تدمر كل شيء بالبديهة، هذا يعرف بالضرورة، لم تدمر كل شيء. إذا المراد بكل عام دخل أي كل شيء مما أتى عليه وكان قابلا للتدمير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، قال هذا موافق لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبناء على هذا لو أننا احتجنا لشيء واحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى به. فأما الشيء الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا من هذه العبارة شيء آخر، وهو أنه سممه بقوله من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بالمسلمين، عليه غرمهم ولهم ظلمهم، عليه غرمهم ولهم ظلمهم، يعني ويعطي ولا يأخذ، ما يرد منهم جزاء ولا شكورا. إذا تركوا مالا، واحد منهم مات وترك مالا، المال لأولاده ولورثته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد منه شيئا. وإذا ترك ضياعا، إيش المراد بالضياع؟ ترك أطفالا صغارا يكونون عرضة للضياع، لا يجدون من يعولهم أو يتكفلهم أو يهتم بشؤونهم، أو ترك دينا، ماتوا على دين ما استطاع سداده، ما عنده مال يسدد به دينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسدد دينه وأتكفل عياله وأتكفل عياله. وهذا من دلائل النبوة، وهذا من دلائل النبوة، من أعلام النبوة في هذا، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، لو كان يدعو لنفسه لسكت عن هذا، أقل ما يكون لسكت عن هذا، ما قال لا له ولا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكل مسلم أنه لا يريد منه مالا، لا يسأله أجرا على دعوته، بل أمر على العكس من هذا، إن ترك مالا فمالك لوراثتك، لا نريد منه شيئا، وإذا كان عليك شيء فنحن نتحمله عن، طبعا ضمن القدرة والطاقة التي يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها بالنسبة للأموال، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمنين من نفسه. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هنا فوائد زيادة عما يدل عليه الحديث من ترك مالا فلأهلي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، لم يخلف فيه وفاء، يعني ما ترك وراءه تركة يسدد بها هذا الدين. ليش؟ إيش ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهمل الوفاء، كان ما يصلي عليه حتى يهتم الناس بسداد الديون، لأن الإنسان المؤمن إذا مات وعليه دين فأصحاب الديون ما يسامح، لو كان حقا لله تعالى الله تعالى يسامح بحقه، ولكن البشر لا يسامحون بحقوقهم ويبقى الإنسان مرهونا بدينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في البداية على من مات وعليه دين حتى يسارع الناس بسداد الدين عن الميتين، عن الميت إذا لم يكن عنده مال يسدد به دينه. فلما فتح الله على المسلمين وصار عندهم أموال وصار هناك غنائم وصار هناك فيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي، أي فعلي قضاؤه، فكان صلى الله عليه وسلم يقضيه، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي. إذن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر على أصحاب الدين ليس ليقول للناس إن الدين حرام، ولكن من أجل أن يحث المسلمين على وفاء الدين عن الميت، كان عنده تركة ففيها ونعمة، ما عنده تركة يتساعد المسلمون فيما بينهم، كل واحد منهم يساعد هذا الميت حتى يسدد عنه دينه حتى يلقى الله تعالى وذمته بريئة ما عليه شيء. قال: واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين، فواجب عليه قضاء الدين بعد أن فتح الله عليهم الفتوح، أم كان يقضيه تكرما كرم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لو كان تكرما لما كان خصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وغيره يقضي، ولكن إذا كان واجبا بالنسبة للمسلمين هذا ليس واجبا عليهم، ما هو واجب على المسلمين، فإذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وقد أوجب الله عليه أشياء كثيرة تعرفون الكثير منها. وإذا قلنا إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن الأئمة الذين يجيئون من بعده لا يجب عليهم أن يقضوا ديون الميتين من بيت مال المسلمين، أو بمعنى ثاني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا على أنه نبي أم يفعله على أنه حاكم؟ هل كان يفعله على أنه نبي وهو من خصوصياته، أم أنه كان يفعله على أنه حاكم؟ فإذا فعله على أنه نبي وهو من خصوصياته ما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقضوا الديون عن الميتين، وإلا لاستدان كل إنسان مالا وما سجده حتى يموت ويسد عنه بيت المال. نعم، وهذا هو الأصح. وإذا قلنا إنه كان يفعله على أنه حاكم لكان معنى هذا أنه يجب على كل حاكم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد عن المسلمين ديونهم، ولكن الأصح أنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، أحد أمرين، إما أنه أراد أن يقول إن مجيئي قريب من البعث يوم القيامة كقرب السبابة من الوسطى، لا يجد بينهما فاصل، لا يجد بينهما أصبع آخر، وإما أن المراد بيان النسبة، أي أن ما مضى من الدنيا أكثر مما بقي منها، والنسبة بين بقائها بالنسبة لما مر منها كالنسبة بين الأصبع الوسطى والأصبع، وعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن باقي من الدنيا شيء يسير. طبعا إيش مقدار هذا الشيء اليسير ما ندري، إذا كان عمر الدنيا بالمليارات طبعا إذا بقي أمامها ملايين يكون هذا الشيء يسير، والله أعلم بهذا، لا أحد يعلم هذا نهائيا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا صورة تقريبية لما بقي من الدنيا من عمر الدنيا بالنسبة لما ذهب منها. وأما قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، قال الإمام النووي رحمه الله يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجدل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. وأما قوله أما بعد، قال فيه استحباب أن يقول الإنسان في خطبته أما بعد للانتقال من كلام إلى كلام آخر، يكون هذا في خطب الوعظ والجمعة والعيدين وغيرهما. وقال وكذلك يستحب أن يؤتى به في الكتب للانتقال من الخطبة إلى موضوع الكتاب. نعم، قال وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث. وأما قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، حديث جابر رضي الله عنه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك إلى آخره، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ثم يقول، قال فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتعين لفظه كما تعرفون في الفقه يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى ركن من أركان الخطبتين. وأما في حديث ابن عباس أن ضبادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، هذه الريح كان يرقي من الجن، وسمى الريح جنا قال لأنهم لا يبصرهم الناس فكانوا كالريح التي لا تبصر. فضماد لما جاء إلى مكة وكان كافرا رأى الناس يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن به مسا من الجنون، كانوا يقولون لكل قادم من الغرباء إلى مكة لا تسمع لهذا الرجل فإنه مجنون. فلما سمع ضماد هذا الكلام قال أنا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرقيه لعل الله يشفيه على يدي. وأراد الله تعالى بضماد الهداية. كثير من المشركين الذين جاءوا إلى مكة وقيل لهم هذا الكلام أعرضوا عن محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذهبوا إليه ولم يسمعوا كلامه، ولكن ضماد أراد الله له الحسنى، أراد الله له الهداية، فقال أنا أذهب إلى هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أشفي من هذه الريح، فإذا كان بك شيء تعال حتى أشفيك منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه فقال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما سمع الضماد هذا الكلام سمع كلاما ما سمعه من أحد من البشر، وكثير من الناس حينما يسمعون هذه العبارات التي تتردد على كل لسان لكثرة ترددها على الألسنة يتبادر بذهن الناس أن هذه من مبالغات الناس أو من خيالهم، الحقيقة هي هكذا. وكون الأمر قد صار على كل لسان ليس معناه أننا نتهاون به. لما نسمع كلام قال إن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال إن أعلاه لمثمر وإن وليد بن المغيرة، هذه الكلمة تتردد على كل لسان، تتردد على كل لسان، حتى إنه ليخيل لبعض الناس أن هذا من خيال المسلمين، أن هذا من خيال المسلمين، ربما لا يجدونه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، يجدون هذا الكلام أو ما شابهه لا يجدونه في صحيح مسلم، يجدونه في كتب السير، ربما يخيل لبعضهم أن هذا من خيال المسلمين ويصرح به بعضهم، لكن الأمر بالحقيقة هكذا. القرآن جاء على غير أساليب العرب، بين أيدينا خطب العرب وبين أيدينا شعرهم، بين أيدينا مثلهم، بين أيدينا أقوال كهنتهم. فالنظرة في القرآن، أنا ما أتكلم على ما في القرآن من علوم، على ما في القرآن من إعجاز، كل هذا دعه، هذا كله تكلم على النظم. قارن بين ما كان يتكلم به العرب وبين ما يوجد في القرآن الكريم، لا تجد لقاء بينهما، لا تجد لقاء بينهما. قرأوا كلام الكهنة وسجعهم، لهم أسلوب في السجع متميز عن كل سجع قاله العرب،